الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 91 من سنن الترمذي رحمه الله، هو الخامس من كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب كيفية الصلاة على الميت والشفاعة. إذ أن الصلاة على الميت هي شفاعة له عند الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه، فالدعاء شفاعة. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريف قال حدثنا عبد الله بن مبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبير إذا صلى على جنازة فتقال للناس عليها جزاهم ثلاثة أجزاء. قد جاء تقسيم الصفوف إلى ثلاثة ونحو ذلك في الصحيح عن حديث جابر رضي الله عنه، هذا الحديث كما ترى فيه عن عنت بن إسحاق. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. رجه أبو داود بن ماجه وأحمد. أوجب أي وجبت له الجنة، أو وجب أن يدخله الله الجنة ويتجاوز عنه، وجبه الله على نفسه، لكن الحديث كما ترى فيه ضعف. قال في الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة أخرجه مسلم، وحديث أم حبيبة قال الشارح: لم أقف على حديثها، وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. 100 في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث عائشة 40 صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وحديث ميمون أخرجه النسائي من حديث أبي المليح قال: حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبير حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبير رجلا، ورواية هؤلاء صح عندنا. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي اختلط في آخره، عن أيوب بن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان قال: حدثنا أحمد بن منيع علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون، أي يبلغ أن يكون 100 فيشفع له إلا شفع فيه. وقال ابن حجر في حديث 100 فمن فوقها، رجه مسلم والنسائي وأحمد. إذن حديث ابن عباس الذي فيه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يعني إلا شفعهم الله فيه، حديث عائشة رضي الله عنها ما تقدم يبلغون 100 يشفعون إلا شفعهم الله فيه، وفي حديث ابن عباس قيد التوحيد وأن يكون المصلي بريء من الشرك والتنديد سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، هذا الذي يظهر. الله أعلم أن الشفاعة لا تقبل إلا من أصحاب التوحيد الخالص، مع أننا نعتقد أن صاحب الشرك الأصغر إن مات على شركه أن مآله إلى الجنة، وإنما يخلد في النار صاحب الشرك الأكبر. ويشترط في من تقبل دعوته الإخلاص، الإخلاص، والثاني أن يكون بريئا من الشرك. ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أحيانا قد يكثر المصلون وليس فيهم من تتوفر فيه مثل هذه الشروط، أو إن وجد من تتوفر فيه الشروط لم يكملوا العدد المطلوب. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه. قال: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أي 3 أوقات، أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أما الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر لا حرج منها، وهكذا قبر الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، إنما هذا الحديث يعني في وقت طلوع الشمس مباشرة، وفي وقت غروب الشمس مباشرة، وفي وقت الزوال مباشرة، فهي أوقات يسيرة، أوقات يسيرة تجتنب هذه الأمور فيها. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. وقالوا حتى تميل أي الشمس من المشرق إلى المغرب وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربي، وميلها هذا هو الزوال. قال ابن حجر وقت الاستواء المذكور وإن كان وقتا ضيقا لا يسع صلاة، إلا أنه يسع التحريم فيحرم تعمد التحريم فيه. وقوله حين تضيف أي تميل، قال إنه يوصل الضيف الميل، سمي الضيف لميله إلى من ينزل عليه. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. قال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة. نعم، الشافعي مذهبه أن ذوات الأسباب يصلى عليها في أي وقت، سواء كان وقت كراهة شديدة أو غير كراهة شديدة، لكن الذي يظهر أن حديث عقبة هذا يختلف عن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لأن هذا وقت يسير جدا، يعني يمكن أن ينتظر الناس ولا يقع عليهم فيه حرج. قال باب ما جاء في الصلاة على الأطفال أي إذا ماتوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه صلى على ولده إبراهيم، وإبراهيم كان موته بعد 18 شهرا من ولادته، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على الأطفال ليست بواجبة، وإن صلى عليهم فيشمله أجر الصلاة على الجنازة. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري قال حدثنا إسماعيل، الأول فيه لين، إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير ابن حية ثقة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قد تقدم معنا أن الجنازة يتبعها التابع إن شاء قبلها وإن شاء بعدها وإن شاء من جوانبها، فكله يسمى تابع. وتقدم أن هذا القول يعني إلى الزهري رحمه الله، وزاد هنا والطفل صلى عليه، هذا هو الأصل أن يصلى عليه، لكن إن ترك الصلاة عليها ليأثم الجميع، كما هو المعلوم أن الصلاة على الجنازة واجب واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين الله أعلم لا يلحقهم الإثم، وإن صلى عليه أجروا وأصابهم أجر كأجر الصلاة على الكبير. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله، العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم، يبدأ الصلاة عليه من نفخ الروح، إذا سقط بعد نفخ الروح فيه يصلى عليه، وأما قبل نفخ الروح فيه وإن كان قد تكون لا يصلى عليه. قال باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. وفي السند المتصل حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. خرجه ابن ماجه والدارمي بنحوه. والاستهلال أن يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوت. قد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعا استهلال الصبي العطاس. قال الحافظ الترخيص وإسناده ضعيف انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن سوار وغيره وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه قال أصحاب الرأي، وهو قول مالك والأوزاعي. قال الشوكاني وهو الحق، قال باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد، أي جواز ذلك. وفي السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء في المسجد، خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد الدارمي. وفي قصة أي أن عائشة رضي الله عنها طلبت أن يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليه، فأنكر الناس الصلاة في المسجد، فقالت ما أسرع ما تنسون، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، العمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد، قال الشافعي صلى على الميت في المسجد، واحتج بهذا الحديث، هذا هو الصحيح. الأفضل أن يصلى عليهم في مصلى الجنائز، لكن إن جاء بهم إلى المساجد صحت الصلاة ولا محذور فيها لا شرعا ولا قدرا. قال باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس رضي الله عنه على جنازة رجل فقام حيا رأسه، جهة رأسه ومقابلة رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيا الوسط السرير، أي إلى وسطها، هذا دليل على أنهم كانوا يصلون وهو على السرير على النعش. فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما فرق قال احفظوا، خرجه ابن ماجه وأحمد وأبو داود. وفي الباب عن سمرة خرجه البخاري ومسلم والنسائي الترمذي أبو داود ابن ماجه ستة كلهم أخرجوا. قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه، قال عن غالب عن أنس الصحيح عن أبي غالب، وكان حزوار أو قال اسمه نافع ورافع، إذن غير ذاك حزور الذي يروي عن أبي أمامة. قال وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق، بينما قال أبو حنيفة يقوم بحذاء صدر الميت رجلا كان أو امرأة، ومالك يقول بحذاء رأس الميت رجلا كان أو امرأة. والصحيح هذا لصحة الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الشافعي قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام في وسطها، رجاه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وابو داود. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن حسين المعلم، والمراد بوسطها عجيزتها كما يدل عليه رواية ابي داود. قال رحمه الله باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا ليس اي شهيد لا يصلى عليه، انما شهيد المعركة، والا شهيد الغريق، شهيد الحريق، شهيد المرأة تموت في جمع، شهيد المتردي، هذا يصلى عليه، لكن المراد بالشهيد هنا شهيد المعركة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد، ثم يقول أيهما أكثر وأخذا للقرآن، إذا أشير له إلى أحدهما قدمه باللحد. قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أمر بدفنهم، يعني شهيد أنهم ماتوا في سبيل الله وأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي فضيلة لحافظ القرآن حيث قدم على غيره دنيا وأخرى، وفيه جواز الجمع بين القتيلين أو بين الميتين في كفن وقبر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما سأل عن هذا الأمر فأخبر. وأما قوله أنا شهيد على هؤلاء، لقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، ثلاث سنن، لا يصلى عليهم ولا يغسلوا من دمائهم، ويكفن في ثوبه وإن كفن في غيره جازا. خرجه البخاري والنسائي وأبو داود بن ماجه. قال في الباب عن أنس بن مالك، خرجه أحمد وأبو داود، سيأتي عند الترمذي أيضا. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، قال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. قال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. مسألة خلافية، والذي رأى الصلاة على الشهيد استدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي رآهم يدفنوه بالليل، فقال من هذه النار؟ قالوا فلان توفي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الحديث الصلاة. لكن هل هي الصلاة المعهودة بأربع تكبيرات أم هي الدعاء؟ هذا محتمل، محتمل هذا وهذا، لكن مع قصة شهداء أحد الذي يظهر أن الصلاة يكون في هذا الحديث الدعاء وليس الصلاة المعهودة. وأما ما جاء أنه صلى على حمزة يعني عدة مرات، وكان يصلي على بقية القتلى يتوني بسبعة فيؤتى بهم يصلي عليهم، ثم وبينهم حمزة فيؤتى بسبعة فيؤتى بهم فيصلى عليهم بينهم حمزة، هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وقال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة، به يقول إسحاق. حديث الصلاة على حمزة فيه أبو حماد الحنفي متروك. قال الشارح يعلم أن في الصلاة على قتل أحد على حمزة حديث أخرى، لكن لا يخلو واحد منها عن كلام. قال ابن تيمية في المنطقة وقد رأيت الصلاة عليهم يعني على شهداء أحد بأساني لا تثبت انتهى. ثم أعلم أنه لم يرد في شيء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء بدر، ولا أنه لم يصلي عليهم، وكذلك في شهداء سائر المشاهد النبوية، إلا ما روى النسائي في السنن والطحاوي عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، هذا الحديث الذي أشرت إليه. قال وفيه ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هنا، وأشار إلى حلقي بسام فأموت فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، فقد أصابه سهم حيث أشار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدق، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه. فكان مما ظهر من صلاة اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيدا على ذلك، هل صلى عليه بمعنى الصلاة المعهودة؟ هذا الإشكال في هذا، إذا ثبت أنه صلى عليه الصلاة المعهودة قلنا به، وأما كلمة صلى عليه وفهمت من صلاته كذا هذا دعاء، هذا دعاء، وقد ورد في الأحاديث كثيرا إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي، بمعنى فليدعو. قال باب ما جاء في الصلاة على القبر، يعني وهو حديث جاء في حديث ابن عباس، وهذا هو أيضا قبر منبوذ يعني في حدود الشهر ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه، فقيل له من أخبرك؟ قال ابن عباس. خرجه البخاري ومسلم وعند النسائي أبي داود وأحمد. قال في الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعمر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف حديث أنس أخرجه البزار، حديث بريدة أخرجه البيهقي، حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد النسائي. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم. حديث عامر بن ربيعة أخرجه ابن ماجه. حديث أبي قتادة أخرجه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء في رواية بعد شهر كذا في النيل. حديث سعد بن حنيف أخرجه ابن عبد البر كما في التمهيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: رويت الصلاة على القبر من النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه حسان. قال ابن عبد البر: من 9 كلها حسان، وساقها كلها بأسانيده في تمهيده. إذن هذه فائدة يا أخوة، فائدة تحفظ، أن حديث التي فيها الصلاة على القبر عن 9 كما قال ابن عبد البر، قال الإمام أحمد عن 5، لكن المثبت مقدم على النافي. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس. قال عبد الله بن مبارك: إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر. ورأى ابن مبارك الصلاة على القبر. قال أحمد وإسحاق: صلى على القبر إلى شهر. وقال: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. أما سعد بن عبادة بعد شهر، حتى التقييد بأن الصلاة لا تصح إلا إلى شهر، هذا ما عليه ما يدل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على التقييد في هذا الموطن. قال الشارح: واختلف القائلون، أو قال ابن الأمير كما نقل الشارح: واختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي شرعت فيها الصلاة، فقيل إلى شهر بعد دفنه، وقيل أن يبلى الميت لأنه إذا بلي لم يقع من يصلى عليه، وقيل أبدا لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء وهو جائز في كل وقت. قال: هذا هو الحق، إذ لا دليل على التحديد بمدة انتهى. هذا كلام ابن الأمير، يقول لا دليل على التقييد، فالذي يظهر هو. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة، من الأثبات في قتادة، عن قتادة وابن دعامة بن الخطاب السدوسي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. هذا مرسل، والمرسل كما تعلم من القسم الضعيف. باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. هذه الصلاة تسمى بصلاة الغائب، وبعضهم قد أنكر أن الغائب لا صلاة له، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأن الله عز وجل قربه بين يديه، وفي الرواية رفع حتى رأى السرير، وكان يصلي وكأنه حاضر إلى غير ذلك، والذي يظهر أنها صلاة الغائب. وصلاة الغائب اختلف الناس فيها، منهم من أجازها مطلقا، ومنهم من منعها مطلقا. والصحيح أن المسلم الذي لم يصلى عليه لهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب، وإن كان قد صلي عليه في بلده أو في المنطقة التي مات فيها لا يحتاج إلى أن يصلى عليه صلاة الغائب. وبعضهم فصل: إذا كان الميت من الأمراء أو كان من العلماء أصحاب الشأن فإنه لا حرج أن يصلى عليه صلاة الغائب. المهم أحب إلينا ألا يصلى صلاة الغائب إلا على من لم يصلى عليه، ويدعى له لا حرج. الدعاء للمسلمين مستحب في كل وقت وحين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قلنا يا رأس، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. انظر، يعني مثل هذا التصريح دليل على أنهم صلوا عليه بتكبير وقراءة ونحو ذلك. خرجه مسلم وابن ماجه والنسائي وأحمد. أما حديث الصلاة على النجاشي في الصحيحين من أوجه كثيرة، في الصحيحين وفي غيرهما. قال في الباب: عن أبي هريرة رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله. حديث أبي هريرة أخرجه الجماعة. حديث جابر أخرجه الشيخان. حديث أبي سعيد أخرجه الطبراني كما في المجمع. ومن طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، وحديث حذيفة أخرجه ابن ماجه وأحمد، وحديث جرير أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو.